بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حثاث خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث. لم يقض حق قال مال إلا معشر نظر الزمان يعيث فيه فعاث، واندب حسينا وهو رمز ولائنا بدموع محزون عليه يغاث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في أجواء الآية موضوعان، وهما التحسس بعد واليأس، نعوذ بالله من اليأس. طبعا في سياق قصة يوسف ترد هذه الآية أن هذا النبي الممتحن دعا أولاده إلى أن يتقصوا أمر إخوانهما المفقودين وهما يوسف وبنيامين شقيقه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. هذا المطلب الأول. ما معنى التحسس؟ هناك تحسس، هذا مصطلح، ومصطلح آخر تجسس، بفارق نقطة واحدة. شوف النقطة إيش تعمل. يعني النقطة تقلب المعنى بالكامل، كلمة رحمة تحولها إلى زحمة. نقطة واحدة، إنسان محرم لابس إحرامه، شي يسموه محرم، نقطة تحت الحاء شي تحوله، تحوله مجرم. وهكذا الحال بالنسبة إلى الكلمات الأخرى. ومن هنا نلاحظ أن نوع من الحرب التي شنت على أهل البيت استخدمت هذه الطريقة، أن يجون إلى حديث يحذفون نقطة واحدة، يحولوا من صالح أهل البيت إلى شنو؟ ضد أهل البيت، أو يضيفوا له نقطة أو يزيلون عنه نقطة. هذه طريقة من الطرق التي سحق بها الحق وخدم بها الباطل. في هذا السياق يأتي الكلام عن المصطلحين بفارق نقطة، تجسس وتحسس. قال لأولاده اذهبوا فتحسسوا. الحالة هي الحالة، سواء تجسس أو تحسس، هي حالة تقصي الحقائق أو متابعة الأمور على نطاق ملاحقة الأشخاص، ملاحقة التجمعات، ملاحقة البؤر، الدخول في أعماق أمور الناس. هذا هو قائم نفس الحالة. لكن وين يصبح تجسس وأين يصبح تحسس؟ المسألة بالغاية من ذلك. مرة تكون الغاية من المتابعة والملاحقة غاية غير نظيفة، تجسس على شؤون الناس، أحوال الناس، هذا تجسس. ومرة لا، تقديم خدمة للعدو، أن هناك بعض الأفراد يقدم خدمة للعدو من خلال شنو؟ معلومات استخباراتية. ف فهذا سيأخذ معنى التجسس. ولذلك فقهاء الإسلام المشرع الإسلامي يقف موقف شديد جدا من هذه الحالة، وهي حالة اكتشاف المعلومات، متابعة شؤون الناس، وبالتالي نقلها إلى العدو. حتى أن بعض المذاهب الإسلامية تأمر بقتل أمثال هؤلاء الأفراد. وحدث هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، أن يوم من الأيام شنو كان النبي يستعد لفتح مكة لهذا المشروع الخطير، ووردت معلومات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن هناك رسالة، والرسالة هذه خطيرة وفيها معلومات تحملها الرسالة مرأة مترسلة على هيئة مسافرة، تحملها من المدينة إلى أقطاب المشركين بمكة، والمرأة كانت قد خرجت من المدينة وقطعت شوط من الطريق، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله إلا أن ينتدب واحد وهو معروف، قال له اذهب، وأعطاه التعليمات المشددة بأن ينتزع الرسالة من هذه المرأة، وإن عاندت وأصرت فلا مانع من الإطاحة بها أو قتلها. لكن هذا الرجل وصل للمرأة، والمرأة تعاملت وياه بتنكر وبولولة، فهو لم ينفذ تعليمات النبي وخلى ورجع. سيجي السؤال أن النبي ليش يبعث هذا؟ أولا النبي لا نناقشه، هو مشرع وهو رسول الله. ثانيا الاحتمال يرد هكذا، أن النبي أراد أن يعطي رسالة للحضار بمعرفة هؤلاء وعدم كفايتهم لأداء مهام خطيرة من هذا القبيل، بأن أن تشوفوهم عمليا هؤلاء يعني عاجزين، لأن بعد القضية ما كملت. فهذا الرجل رجع وأبدأ عدم الاهتمام، وقال للنبي لا، بظاهر المرأة هذه ما عندها الشيء هذا. فورا وأمام من شهد هذا الأمر، النبي أوعز إلى الإمام علي، تقريبا نفس الحالة بالنسبة إلى آيات سورة براءة. قال النبي للإمام علي اذهب وانتزع منها رسالة، لأن هذه رسالة لو سقطت بيد أقطاب المشركين معناه المسلمين يدفعون ثمن. تعرف انت الآن بالحروب بالمواجهات قصاصة ورق بيها معلومات ينطون عليها $100,000، ليش؟ لأن يقول لك ليش نتحمل قتال ودماء وسلاح، بس يجينا واحد يعطينا معلومة ونروح نضرب الهدف. جاء الإمام أمير المؤمنين وما أن وصل إليها الإمام اتعاملوا وياها بتعاطي مناسب، قال أخرج الرسالة وإلا قتلتك. فهي على الفور انتزعت الرسالة من جدائل شعرها، الإمام أخذ الرسالة وعاد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الحالة قلت الإسلام يعاقب عليها بأشد العقوبات، لأنها تشكل ظاهرة خطيرة، واستخدمها غالبا أعداء الإسلام، واستخدمها معاوية ضد الإمام علي بن أبي طالب وضد الإمام الحسن سلام الله عليه، وهكذا في مجالات أخرى. إذن هي حالة متابعة، حالة اكتساب معلومات، ولكن إذا كانت النوايا والغاية غاية سلبية هذا شنو؟ تجسس. أما إذا كانت لا، الغاية بالعكس ملاحقة أوكار الشر، دولة تشكل جهاز أمني، الجهاز الأمني يحاول أن يضمن أمن البلاد، أمن المجتمع، وهذا يعني أمر ضروري أني لاحق المجرم قبل ما يرتكب الجريمة، يحاول نعم الاستيلاء عليه، ملاحقة كل من يبيت الشر والمكر، هذا تحسس. كانوا قديما الخلفاء وغيرهم في عهد الإمام علي بن أبي طالب، عدنا بالروايات كان الإمام أمير المؤمنين يعس، تعرف يعس شنو يعني؟ يطلع بملابس يغيرها وبهيكل آخر من أجل أن يتابع شؤون البلد، أوضاع البلد، أوضاع الناس، هذه عملية تحسس. يا بني اذهبوا شنو؟ فتحسسوا عن يوسف وأخيه. ثم تنتقل الآية إلى المطلب الآخر شنو؟ ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما معنى الروح؟ يعني رحمة الله، يعني فرج الله. في رسائل السماء، في شرائع الله، في ثقافة الإسلام، أيها الإخوة، لا يوجد يأس. اليأس احنا نلاحظ الآن، وما معنى اليأس؟ يعني قناعة الإنسان بأن وصل إلى باب مسدود، أو ما يسموه بالنفق المظلم. فلذلك أنت الآن تتابع الأخبار، شوف حالات الانتحار وين؟ في البلدان الذي هي تمثل قمة الحضارة، قمة المدنية، يوميا تتفاقم حالات الانتحار. ما معناها؟ أن الطرف يشعر بأن بعد انتهى دوره وما يقدر يفعل شيء، والأبواب أمامه مغلقة. أما في إسلام أهل البيت، في إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو إسلام علي وإسلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما يوجد يأس، ماكو يأس نهائي. ليش؟ لأن قدرة الله فوق كل شيء. ما ممكن إنسان ييأس من روح الله. لاحظون أنتم مثلا اثنين من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، زكريا، كل واحد منهما هو وزوجته وصل إلى مستوى من السن الذي شبه المستحيل، 115 سنة، 95 سنة. النساء كل واحد وصلت 90 عام، 95 عام، وبدت حالة مو اليأس ولكن أألد وأنا عجوز، أألد وشيخي هو بعلي شيخا، شايف أنت؟ أو هو وهن العظم مني، اشتعل الرأس شيبة. وإحنا نلاحظ حتى العلم بعد اختباراته وبعد إجراءاته يقول آخر مجال يمكن أن نتوقعه لإخصاب المرأة هو 60، وهذا ما أشار إليه فقه الإسلام. يعني بالنسبة إلى الهاشمية القرشية 50، بعضهم يضع آخر احتمال 60، أما مرأة تتجاوز 80، تتجاوز 95، يعني هذه باتت شبه المستحيلات. لكن الله عز وجل يقول لا، فبشرناه بغلام. بعد ما وصلوا إلى هذا المستوى من السن، الله سبحانه وتعالى نفذ إرادته. لا يمكن للإنسان الذي يتمتع بروح إيمانية أن يشعر بيأس. اليأس من الوسائل الذي حورب بها المسلمون. تشوف الآن كم سنة من عام 47 إلى الآن، قرابة 64، 65 سنة، 65 سنة، 64 سنة، والفلسطينيون ومن معهم قدموا الضحايا وفشلوا، وقدموا وفشلوا، وحاربوا وانهزموا. ليش؟ يحاول الاستكبار أن يملأ قلوب الفلسطينيين والمسلمين باليأس، بأن مسألة استعادة فلسطين أيسوا منها وتعاملوا مع ما هو على الأرض. هاي الذي يسموه التطبيع أو ما يسموه بالسلام، هو استسلام في الواقع، مو تطبيع، هذا تركيع. تطبيع الذي واحد أعزل مكتف إيديه الظهر وواحد واقف فوق راسه وبيده بندقية وخنجر، أي تطبيع هذا؟ لما تكون الفوارق هكذا، هذا أي تطبيع؟ هذا استسلام وتركيع. لكن لا يزال الاستكبار يصر على أن شنو؟ يملي عليهم حالة اليأس وحالة الإحباط. هذه صارت عند المسلمين شوقت يوم أحد. يوم أحد تدعون مجموعة من المسلمين انقتلوا بسيوف ربعهم، لكن اجى القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وآله بأن لا يصيبكم أي ذرة من اليأس. هذه حالات عابرة وتمر بحياة الإنسان وبحياة المجتمعات، وعلى كيفكم تأملوا بتوادة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. بعدين صبروا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما تبقى الأمور على حالة واحدة، يجب على الإنسان أن لا يأخذ اليأس. ليش؟ دوام الحال من المحال. واحد تشوف الصبح يضحك لأمر، بالليل يبكي لذلك الأمر، وآخر بالعكس. هذا كل يطرح القرآن لتسكين فطرة الإنسان ولتسكين خاطر الإنسان، لئلا يتقوقع هذا الإنسان على نفسه، ومن أجل أن يبقى هذا الإنسان نشط ويعمل. فاليوم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاءته امرأة قالت لي: يا أبا عبد الله، ابني راح يحتطب وضاع مفقود، الله يسلم أولادنا وأولادكم، وهيك حالة مرة مرة تشوفها بعينها قتيل ميت، على أي حال تتعامل مع الحالة، أما مفقود أثر ضايع. فقال لها الإمام: تصبري اصبري. راحت، بعد أيام اجت للإمام قالت لي: يا أبا عبد الله، ماكو أمل من ابني. الإمام قالها: تصبري، فإن الصبر مفتاح الفرج. راحت اجت، راحت اجت، والإمام يأمرها بالصبر، إلى أن فد يوم اجت لكن متوترة بشكل، قالت لأبا عبد الله: لقد نفذ صبري، أنا بعد هذا مخزون صبري تلاشى. شافها الإمام تتكلم عن واقع حالة في نفسها، فقال لها: عودي إلى البيت ستجدين ولدك. رجعت وإذا ابنها جاي. فلما شاهدت ولدها صعقت وأخذت بيدها وجاءت للإمام الصادق سلام الله عليه، قالت له: أنا يعني هكذا أنا أصور المضمون، أنه شلون يعني كيف أحلل هاي الحالة؟ الإمام سلام الله عليه قال لها: طالما كنت تصبري فإن الله امتحنك، لكن لما نفذ صبرك أرجع إليك ولدك. هذا الموقف أو هذا المشهد وأمثال من المشاهد تكشف لنا أن الله سبحانه وتعالى يرصد عباده واحد واحد، يرصدهم بالدقائق وبالثواني. شايف؟ لا تيأسوا. شوف هذه قصة يوسف، شلون اليأس حصل ما حصل، يأس بذاك الطرف، يأس بهذا الطرف، قصة غنية من أروع القصص. 91 عام استهلكت من الزمن، يقولهم كنبي يعقوب يقولهم ولا تيأسوا من روح الله. ليش؟ لأن اليأس هو أحد عناوين الكفر. شوفوا أيها الإخوة، عندنا إحنا صنف من الذنوب تسمى بالكبائر، استجيروا بالله. إحنا كمحبين لأهل البيت إن شاء الله ارتباطنا بأهل البيت يعطينا حصانة ومناعة من أن نتورط بأمثال هذه الخطايا والجنح. بس هذه الكبائر، أولا شنو الكبائر؟ يعددوها الفقهاء ويقولون إذا واحد مسلم تجاهر بحالة من هذه الكبائر وأصر عليها بشكل مدمن وبجحود، طبعا الفقهاء شطرين، الفقهاء في هذا لهم رأيان. رأي يقول لا يدفن، إذا مات مصر على هذه الحالة لا يدفن في مقابر المسلمين. رأي ثاني يقول لا. هسا شنو هذه؟ مثلا هي بعض المصادر تقول 18 حالة، بعض المصادر تقول 23 حالة. من هذه الحالات قتل النفس عمدا، من هذه الحالات الزنا والعياذ بالله، من هذه الحالات عقوق الوالدين، من هذه الحالات أكل الربا، من هذه الحالات شهادة الزور، من هذه الحالات إشاعة الفاحشة، أن واحد يهتك عرض مسلم، يشوه سمعة مسلم، فكيف إذا يشوه سمعة فوق المسلم، شخص إلى عنوان وإلى ثقل في العقيدة وفي الدين. على أي حال، من هذه مثلا الحالات التعرب بعد الهجرة أيضا. شنو التعرب بعد الهجرة؟ الواحد هو الأعرابي، شنو؟ قالت الأعراب ومن الأعراب. الأعرابي شلون أشبه الكية؟ ها، سيارة صفر كيلومتر، يعني بعده بالباكت باصطلاحنا. هذا الذي يجي من البوادي من القفار ورقة بيضاء، هذا يسموه أعرابي، يعني كل شيء ما عنده سابقة، لا شايف نبي، لا إمام، لا حكيم، لا ناصح، لا واعظ، إلى آخره. هذا يجي إلى البلد يتفاعل بمفاهيم الإسلام، يدخل بالإسلام، تنمو عند الحالة الإيمانية ويصبح إلى موقع، ثم فجأة ينزع كل ذلك ويرجع ليعود إلى حالته الأولى، استجيروا بالله. هذا شنو نسميه؟ نسميه ارتداد. ارتد. هاي التلفونات صارت علة على المستمع وعلى الخطيب. مستمع كل ساعة يطلع لي بالله شفتها من عندي. لا بالله سئل. لا مو واحد واثنين، بلاء شامل. وما ندري بعد السنة جاية شي يصير والبعد شي يصير. أنا ذاك اليوم وين ما دفت مكان، ستة قاعدين شباب بناء إزعالة، بس إزعالة اثنين خمو ستة. ستة لاحظتهم ساعة ونص ولا يحجون واحد ويا الآخر، كل من كاظ لهذا الشسمة دق 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 ساعة ونص. شون بلاء هذه؟ يعني يوم بعد يوم هالحضارة جاي تخرب علينا كل شيء. على أي حال، صلوا على النبي. شنو كنا نقول؟ ها، هذا بعد عمر من الزمن قضي مع قال الله وقال النبي وقال الإمام، يلزم كل هذا يخليه على جانب ويرجع. هذا يسموه التعرب بعد الهجرة. هذا أيضا من الكبائر. الله سبحانه وتعالى يحذرنا إن تجتنبوا كبائر شنو؟ ما تنهون عنه. هذه الكبائر. وطبعا هذه الكبائر بيها بعضها أخطر من بعض، هذا هم أبين شلون بعضها أخطر من بعض. كمثال، واحد يعاقر الخمر بإصرار وبمجاهرة، ولكن هذه جنحة بينه وبين الله، وآخر لا يأكل مال الصغير. شوف اختلفت الحالة، دخل عامل ثالث. احنا عدنا بالقرآن إن الله شنو؟ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت الظاهر تقرأ بها إطلاق، لا، الله عادل. الله سبحانه وتعالى مرة يقول شغلة بينك وبيني، أما هناك صغير بالوسط، هناك قاصر استغفلت وأكلت حقه، وهكذا الغيب، وهكذا التهمة، خلي بالك، وهكذا إشاعة الفاحشة، وهكذا والعياذ بالله البهتان. ذني قضايا ماكو ويغفر دون ذلك لمن يشاء ما لم يأتي الطرف الآخر ويكون الحاكم هو الله. هذه الكبائر من ضمنها، من ضمن هذه سواء كانت 17 أو 23، من الكبائر والعياذ بالله اليأس عند الإنسان المسلم. المسلم المؤمن لا ييأس ويبقى يأمل فرج الله حتى بالدقائق الأخيرة من حياته. لاحظوا أنتم كشاهد أخير بعد الوقت تصرم، عندنا شخصية من الشخصيات البطلة، من الشخصيات المضحية في الإسلام، عبد الله بن عفيف الأزدي. هذا الرجل تاريخ جهادي وملف يزخر بالتضحيات، عيونه راحت، عينه واحدة راحت يوم الجمل في نصرة الحق، عين وحدة راحت يوم النهروان، بدن مشوه بهاي الحروب والدفاع والجهاد، آخر عمره مسجد الكوفة، يجي إلى زاوية ما عنده غير بنت تجيبه صبح وهو صائم بعد مكفوف البصر مشغول بالعبادة، تجي المغرب ترجع للبيت. فديوم هو ويصلي سمع لغط ضجيج، ناس شنو؟ وإذا ابن زياد صاعد على المنبر يسب عليا والحسين. هذا ما طاق، ويصف ابن زياد يصف الحسين والإمام علي بالكذابين، الكذاب ابن الكذاب. فهذا الرجل ما طاقت نفسه، قام، شوف هذا جهاد، كلمة حق أمام طاغية، قال له يا ابن زياد إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ومن استعملك هذا وأبوه. فهو ذاك يتنكر، من هذا؟ قال له أنا المتكلم يا عدو الله وابن عدوه، أتقتل الذرية الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وتزعم أنك على دين الإسلام؟ واغوثا اجت الشرطة واستلموه. محل الشاهد هنا، جابوه إلى ابن زياد، صاح ابن زياد الحمد لله الذي مكنني منك. قال شنو مكنك مني؟ ويحك، والله لقد طلبت من ربي الشهادة في سبيل الله قبل أن تولد أنت، قبل ما أنت تجي إلى الدنيا، أنا أتمنى على ربي أن يرزقني الشهادة. ثم شوف، خل أقول لك، راحت عين يوم الجمل وما استشهدت، راحت عيني يوم النهروان وما استشهدت، فداخلني بعض اليأس، قلت حيف بعد أنا أفلست، ولكن والحمد لله أنا أشكر ربي أن الله استجاب دعوتي وأزال اليأس من قلبي وعرفني استجابة دعائي. شايف؟ يقول لأنا خامرني بعض اليأس، فالآن حلالي الموت فافعل ما أنت فاعل. ماكو يأس أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يروح الإنسان بدوامة اليأس فد مرة، وإذا تتفتح لأبواب الرحمة وأبواب الفرج. سدعوة أم مو النبي، قضية ذاك الشاب ماكو وقت، صح لو كانت له أم، زين، دعوة مظلوم، ما في يأس. ولذلك خطورة اليأس هنا، لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. الإمام زين العابدين بالبيت الحرام سمع واحد: إلهي اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر لي. الإمام اهتز، قال له والله إن يأسك هذا من رحمة الله، هو أشد جرما عند الله من ذنبك. لكن حدثت حالة أخرى مماثلة، يقول سليمان بن مهران أنا بالبيت الحرام، وإذا أسمع واحد يصيح إلهي اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر لي، يقول أنا ارتبكت. قلت له ويحك، أتقنط من رحمة الله؟ قال لي لا تعجل، إن ذنبي عظيم. شنو مسوي؟ قال لي هنا ما أقدر أتكلم، خلي نطلع خارج البيت الحرام. أطلعنا وإذا هذا واحد من الأربعين الذين حملوا رأس أبي عبد الله، يقول لأنا بيدي الرمح الذي عليه رأس الحسين من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، فأنا شلون الله يغفر لي ذنبي؟ يقول هنا سليمان بن مهران أخذت أسئلة ويروي لي عما حدث للسبايا، وش صار من قصص وأحداث في ذلك الطريق. يقول أهم ما ذكر لي أن رأس أبي عبد الله كان لا يترك النظر إلى عيالاته وإلى سبايا، ولذلك كانت الحورى زينب إذا أرادت أن تبث همومها تتوجه إلى رأس أبي عبد الله. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، يا حسين لو بيد الأمرجان نصبت على قبرك بيت الأحزان، وانصب مناح عليك والحان، خويا شعتذر عندك ما لسان. أما إمامنا زين العابدين فكان ينظر إلى رأس أبي عبد الله وتغرورق عيناه بالدموع، يا بل عذر لله يا أبو يا ولي يا حسين، دفنتك بس جسد يا قرة العين، وراسك راح يبرى للنساوي، وراسك راح يبرى للنساوين، الخذوها ميسرة عقبك العدوان، هذه نساؤكم غدت مسبية. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير إن شاء الله ببركة النبي وأهل بيته، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.